عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. قال الماتن: وأعلى الله مقامه الشريف، وكذا يجب التأخير لتحصيل المقدمات غير الحاصلة كالطهارة والستر وغيرهما، وكذا لتعلم أجزاء الصلاة وشرائطها، بل وكذا لتعلم أحكام الطوارئ من الشك والسهو ونحوهما مع غلبة الاتفاق، بل قد يقال مطلق لكن لا وجه له. ثلاثة فروع تضمنتها هذه العبارة. طبعا الفرع الأول: وجوب تأخير الصلاة ليحصل المقدمات المطلوبة، سواء كانت المقدمات مقدمات خارجية بطبيعتها أو داخلية، لكن تحصيلها لابد أن يكون قبل الصلاة، واقترانها بالصلاة هو المطلوب. هذا المورد من الوضوح أنه يقتضي التأخير، لا أن هنالك حكم شرعي اسمه التأخير، تأخير الصلاة. مرة الشارع يوجب أو يحبذ تأخير الصلاة عن أول وقتها، مثل نافلة الظهر أمر بها الشارع ندبا، وهي تقتضي تأخير الصلاة ندبا عن أول الوقت لمؤديها لا مطلقة. مرة يجب التأخير من باب أن الأمر مثلا يقتضي النهي عن ضده، وابتليت الصلاة بمزاحم أهم ولو من جهة ضيقه كإنقاذ الغريق. هنا اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده، والضد ذاك أهم، لا إشكال ولا غيب أنه يقتضي تأخير الصلاة، بل حتى لو لم يكن أهم، من باب أن المأمور به هو الطبيعة وهذا أحد أفرادها، ذاك المأمور به هو الشخص الأول فأول. مرة أخرى: لا هذا ولا ذاك، الله أمر بصلاة ضمن مواصفات خاصة، هذه المواصفات يجب الإتيان بفرد من أفراد الصلاة معها ما بين أول الوقت وآخر الوقت، بحيث يكون الفراغ في آخر الوقت يعني مش البداية. فإن كانت المقدمات حاصلة قبل الوقت فلا تأخير، بل سارع إلى مغفرة. وإن كانت المقدمات غير حاصلة فهو غير قادر في أول الوقت على الإتيان بالمأمور به على وجهه مستجمعا للأجزاء والشرائط، فالعقل الحاكم بلزوم الطاعة هنا هو الذي يحكم بلزوم التأخير إلى ما بعد تحصيل الشرائط من طهارة وستر وتطهير ثوب منحصر إلى ما هنالك. وهذا ليس من موارد التأخير الشرعي. أنا لا أقول هذا الكلام مستشكلا على المتن، إذ المتن يتحدث عن موارد لزوم التأخير، سواء كان وجوبه عقلي لزومي أم كان شرعيا، فإن الظاهر أنه في مقام تعداد موارد التأخير التي يلزم فيها التأخير، ولو كان من باب كيفيات الطاعة وحكم العقل بلزوم الإطاعة. ليش؟ كيف ربطها أنا بحكم العقل بلزوم الإطاعة؟ واضح، من باب أن العقل يحكم بلزوم تحقيق مراد المولى متعلق الأمر، ومتعلق الأمر هو المقيد بالطهارة، المقيد بالستر، المقيد باستقبال القبلة مثلا. إذا كان يحتاج إلى وقت معرفة القبلة، وعلى هذا الأساس العقل الحاكم بلزوم تحقيق الامتثال، والعقل يحكم بأن الامتثال لا يتحقق إلا بتحقق صرف الوجود، مصداق من المأمور به، والمصداق هو الحصة لا مطلق الصلاة. فالعقل يلزم بالتأخير هنا من باب أن الطاعة لم تكون إلا مع التأخير، من دون تأخير لا تكون طاعة، صلاة بدون طهور أو بدون لباس واضح. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني، وكذا لتعلم أجزاء الصلاة وشرائطها. ليش أول شيء هالطرق بل وكذا؟ يعني هل كان في يتكلم عن المصداق الداني للقاعدة، جاء يتكلم عن المصداق الأعلى للقاعدة؟ لا ربط بين البحثين أصلا. وكذا ليش بل؟ ما ها بل بعدها، بل بعدها، بل بالفرع اللاحق، بل وكذا. جيد، الفرع الثاني تعلم الأحكام. تعلم الأحكام هو ما عبر بتعلم الأحكام، ها، أجزاء الصلاة. مرة يكون المقصود تعلم الأحكام، ومرة يكون المقصود تعلم الموضوعات. توضيح ذلك، تعلم الأحكام هو يعرف الصلاة في الجملة لكن لا يعرف أحكامها التفصيلية، لا يعرف أحكامها التفصيلية، بمعنى أنه لا يعرف هو أن جميع السور يجوز قراءتها بعد الفاتحة أو بعض السور. سامع هو بأنه ذكر الركوع له كيفيتان، يعلم أن إحدى كيفيتي سبحان ربي العظيم وبحمده، لكن لا يعرف الكيفية الأخرى، يشك أنه يجوز سبحان الله ثلاث مرات وهكذا. تعلم الشبهات الحكمية. إذا كان مقصود المتن تعلم أجزاء الصلاة بهذا المعنى، أي تعلم الشبهة الحكمية وكذا الشرائط، فهذا ليس على ما ينبغي حتى على مبنى المتن. هناك بحث في مباحث النية في أنه هل يشترط مضافا إلى قصد القربة الجزم التفصيلي بالنية، أم يكفي الجزم الإجمالي؟ والصحيح أنه يكفي الجزم الإجمالي، ما لازم الإنسان يستحضر تمام أجزاء وشرائط الصلاة حتى ينوي الصلاة. ثانيا، هل يشترط في صحة النية القربية أن يكون الإنسان ينوي جزئية الجزء وشرطية الشرط سواء تفصيلا أو بالجملة، مع الالتفات إلى تفصيله والجزم بأنه جزء، أم يكفي ولا يضر بقصد التقرب ولا يشترط نية أكثر من إضافة الفعل إلى المولى مع قابليته، بحيث يستطيع أن يضيف بعض أجزاء العمل أو شرائط العمل رجاء على تقدير كونها مطلوب، على تقدير كونها هي. هذا ما راجع إلى الجزم بأصل النية، بأصل التقرب، هذا راجع إلى حيثيات النية المجزوم بها في الجملة. لكن ما في جزم تفصيلي، باعتبار أنني إذا أشك في جواز قراءة السورة الطويلة بعد الفاتحة لا أستطيع أن أجزم بنسبتها إلى المولى جزءا في الصلاة، لكن أستطيع أن أبني على الإتيان بها على تقدير كونها جزءا. فإذا ظهرت جزئيتها اكتفيت بها في مقام الامتثال، وإذا ظهر عدم جزئيتها ولزوم الصور المتوسطة إلى القصار أو خصوص القصار، فحينئذ لا بد لي من الإعادة لأني شاك من الأساس. هكذا نية تنافي التقرب أم لا؟ الجواب أنها لا تنافي التقرب، والماتن من القائلين بهذا. هل دل دليل على الجزم بأكثر من هذا ولو كانت ما بتنافي التقرب؟ في شيء زائد على التقرب مطلوب في النية؟ الجواب لا، لا قصد وجه ولا قصد تمييز ولا جزم بأكثر من الجزم القربي بأصل العمل، ولو اجتمع مع رجائية كيفية العمل. هي الرجائية إذا كانت بأصل العمل لا تضر، أن يأتي بأصل العمل بالرجاء المطلوبية. طب الماتن كبرويا يقول بهذا المعنى، شأنه شأن كل أو معظم المتأخرين، وعليه فلا ينبغي أن يكون مراده هنا وجوب تعلم الأجزاء والشرائط تفصيلا على مستوى الشبهة الحكمية، لأنها دخيلة في القصد والنية. بل يستطيع الإنسان أن يأتي بكيفية صلاطية يحتمل أنها هي الكيفية المطلوبة رجاء. غاية الأمر أنه يلزم عليه عقلا قبل خروج الوقت وفي مقدار يبقى لديه من الوقت ما يعيد العمل لو لم يكن صحيحا، يجب عليه أن يتعلم، يعني يسأل عن أن الصلاة التي أتى بها صحيحة أم غير صحيحة. لماذا؟ لأن عقله حاكم بلزوم الامتثال والاشتغال اليقيني، يستدعي الفراغ اليقيني، وهو لم يتيقن بالفراغ لا وجدانا ولا تعبدا، ما في شيء لديه. إذن لا يجب التأخير عن حال هذا، تجوز المبادرة غاية الأمر من دون جزم حتى لا يبطل بقصد التشريع بالتفاصيل المشكوكة بدون جزم. ويجب عليه بعد ذلك وقبل خروج الوقت مع بقاء ما يمكن معه إعادة العمل التحقق والاستعلام. هذا الوجوب الثاني، وجوب عقلي مش وجوب شرعي كما هو واضح، ليعلم أنه فرغ وامتثل. لأنه إذا ثبت بعد التعلم أن الصلاة تلك لم تكن على الكيفية المطلوبة لابد من الإعادة، وهذا مش خاص بالأركان، ديروا بالكم هذا من الأول لديه مشكلة. فحتى إذا قرأ سورة لا يصح قراءتها، أو اكتفى بسورة ويجب القران بين سورتين مثل إلاف والهمزة أو ما أدري ماذا، هذا المذكور في محل بناء على الفتوى به، فحينئذ تجب عليه الإعادة، لأنه من البداية هو منتبه وملتفت، فراء بالصلاة برجاء مطلوبيتها بهذه الكيفية، ثم انكشف أنها بهذه الكيفية غير مطلوبة. هذا غير من التفت بعد العمل وشمل للا تعاد إلا من خمس، فلا ينبغي الخلط. هذا إذا كان هذا مراد المادة فالإشكال وارد عليه، لا يجب التأخير لا شرعا ولا عقلا حتى. أما إذا كان مراد المادة والأليق به هذا تعلم الأجزاء بنحو الشبهة الموضوعية، واحد ما بيعرف يتلفظ الفاتحة أو بعض حروف كلماتها، هل يجب عليه تعلم القراءة الصحيحة أم لا يجب عليه تعلم القراءة الصحيحة؟ لا إشكال ولا ريب في أنه مع القدرة على التعلم يجب عليه، بلا إشكال يجب عليه. وعلى هذا الأساس فحتى يأتي بالصلاة الصحيحة لابد أن يقرأ قراءة صحيحة. فإذا دخل الوقت عليه وهو غير متعلم فيجب عليه الامتثال على وجهه القراءة الصحيحة للفاتحة والسورة مثلا، وحينئذ إذا استلزم هذا التأخير فيلزم عليه التأخير. لكن هل وجوب التأخير هنا شرعي؟ الجواب لا، الوجوب ليس شرعيا، هذا من شؤون حكم العقل الحاكم بلزوم الامتثال والطاعة في المقام، كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان. نعم لزوم التعلم له حدود يا أخوة، في ناس مش قادرة تتعلم مثل العجمي، مش قادر، بده أيام حتى يعود لسانه على مخرج الضاد، ها لا يستطيع، من العرب دايخين فيها. جيد، المهم هذا يخرج بلا إشكال. نفس الشيء. طيب الفرع الثالث، قال بل وكذا لتعلم أحكام الطوارئ من الشك والسهو ونحوهما مع غلبة الاتفاق، بل قد يقال مطلقا ولو مع من دون غلبة الاتفاق، لكن لا وجه له هذا الإطلاق. إذا شرع الإنسان في عبادة حرم قطعها، هذه ثابتة والفتوى على هذا لدى الجميع، يحرم إبطال العمل العبادي بعد الشروع فيه في الأثناء. استبحث عن دليل هذا الحكم وما هو، بعضهم استدل بمثل ولا تبطلوا أعمالكم إلى ما هنالك، وإن كان هذه الأدلة شيء منها لا يدل على ما هو التحقيق في محله، وعمدة الدليل في المقام هو التسالم في الفتوى، إذ لا نجد أحدا من أهل الفتية عبر الأعصر متصلا بزمن الإمام عليه السلام إلا ويفتي بحرمة قطع العمل العبادي بعد الشروع فيه، طبعا الواجب المقصود، إلا اللهم في حالات خاصة مثل العدول من الواجب إلى المستحب ثم قطع المستحب بعد ذلك، في من بناء على جواز قطع المستحب الذي آلت إليه الواجبة، فما لا يوجد مانع والله العالم، شرط أن لا يكون قد نواه من البداية. فالدليل هو التسالم، والتسالم في مسألة يا إخوان عامة البلوى، لا توجد مسألة عامة البلوى بهذا القدر، بل قد يقال إن هذا ارتكاز متشرعي متصل بعصر النص، إذ الأمة كلها تصلي وفي ارتكازها عدم جواز قطع العمل إلا لأمر قاهر في الصلوات الواجبات في الأعمال الواجبة العبادية. إذا كان الأمر على هذا المنوال فالإنسان الذي ابتلي بشك في عدد الركعات أو بسهو نسي الصورة وركع أو إلى ما هنالك، الذي يبتلى في العادة أو الذي عنده قابلية الابتلاء، والكل البشر عندها قابلية الابتلاء، وليس حديثنا عمن يعلم أنه لا يبتلى لكونه يعلم سنوات ويستحضر كل شيء في الصلاة ما شاء الله عليه، أو يطمئن بعدم الابتلاء بيقول لك صار لي سنة أنا ولا مرة ابتليت بالشك في عدد الركعات، فهذا خارج عن محل كلامنا، هذا لا يجب عليه تعلم ما يعلم أو يطمئن أنه لا يبتلى به باعتبار لا دليل على لزوم تعلم أكثر من الأحكام الابتلائية. فالذي يغلب على ظنه أو يحتمل احتمال عقلائي غير مطمئن، ما في حجية عقلائية مقابلة، أنه يبتلى فهذا يجب عليه تعلم أحكام الشك وأحكام السهو، لأنه إن لم يتعلمها سوف يبتلى بلزوم قطع الصلاة وإبطال العمل وهو محرم عليه بمقتضى الفتوى المتسالم عليها. هذا الكلام. قد يقول قائل مو هذا الإنسان لديه حجة شرعية الآن بأنه لا يبتلى إلا في حالة كونه مطمئن بأنه يبتلى، هذا ما عنده صلاة لا يبتلى فيها بالشك، عكس ذاك، هذا خارج عن محل كلامنا، خارج عن محل كلامنا. إنسان يحتمل بدرجة 50 40 60 70 أنه يبتلى 80 حتى، فيجري استصحاب استقبالي هو الآن غير مبتلى، يشك إلى أنه إلى آخر الصلاة سيبتلى، يستصحب عدم الابتلاء إلى آخر الصلاة. هذا الاستصحاب يا إخوان أولا هو استصحاب مبنائي، هو استصحاب مبنائي. ثانيا ونحن لا نقول به وكثيرون لا يقولون به لأنه هو الآن متيقن أنه غير مبتلي ويشك أنه سيبتلى في المستقبل، هذا استصحاب الاستقبال، شو فيستصعب بقاءه غير شاك إلى نهاية الصلاة، ولازمه شرعي عدم وجوب التعلم، مش عقل ولا عقلائي حتى يقال أصل مثبت. هذا أولا. ثانيا ما تنبه له السيد الخوئي على الله مقامه الشريف من أنه حتى إذا جرى هذا الاستصحاب في نفسه هو مضطر يحكي شيء ثاني، ليش؟ لأنه يعني يرى الاستصحاب الاستقبالي، يقول هذا الاستصحاب الاستقبالي جار في حد نفسه لكنه محكوم بأدلة لزوم التعلم، مثل الروايات التي قالت يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له ألا عملت، فيقال فيقول لم أعلم، فيقال أفلا تعلمت أو ألا تعلمت ونظيرها، ثم يؤمر به إلى جهنم ذيل الرواية بناء على وجود رواية معتبرة وصحيحة ومستند واضح، وبناء على أنها مولوية وليست إرشادية إلى حكم العقل. إذا طوينا هذه المراحل وقلنا واقعا يوجد دليل يدل على وجوب التعلم في كل ما يبتلى به الإنسان حتى لا يقع في مخالفة مولاه، نعم، يصبح التعلم حينئذ واجبا، يصبح التعلم واجبا. لكن السؤال الكبير الذي يطرح نفسه، متى يجب التعلم بناء على وجود دليل لفظي على التعلم؟ وإذا ما في دليل لفظي يا أخوة، العقل يحكم بلزوم التعلم، لأن العقل يحكم بلزوم أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. حتى لو ما أجرينا استصحاب، حتى لو ما أجرينا دليل لزوم التعلم، كل هذا جيد. إذا ما بعرف أحكام السهو سأأتي بالعمل على تقدير وعلى تقدير. لكن متى يلزم التعلم؟ هل هذا له علاقة بتأخير العمل أم ليس له علاقة بتأخير العمل؟ الجواب يا أخوان هو الجواب الذي تكلمنا عنه في الفرع الأول اليوم. ما دام الجزم بالنية غير واجب، فحتى لو اطمأن بأنه يبتلى وهو يصلي في أول الوقت، وعندما ابتلي جاء بأحد الوجهين، بنى على الأربع مثلا على تقدير كوني هو مطلوب المولى، يجوز ولا لا يجوز؟ وإذا راجع بعد العمل وكان عمله مطابقا يكتفى به أو لا يكتفى به؟ يكتفى به، لأنه صدر من أهله قربيا ووقع في محله، وهو مصداق قهري للامتثال حينئذ، مادام لا يشترط في النية أكثر من هذا فلا يلزم عليه التأخير. نعم يجب عليه التعلم والمراجعة في أواخر الوقت حتى لا يخرج الوقت ولا يكون قد امتثل الامتثال الصحيح بلا إشكال ولا ريب. أما قول الماتن أعلى الله مقامه الشريف بأنه مع غلبة الاتفاق، بل قد يقال مطلقا لا وجه، لكن لا وجه له، لا نعرف وجها لهذا الكلام، لازم يكون غالبا يبتلى، يكفي أن يكون هناك احتمال خلاء بالابتلاء. نعم يشترط أن لا يكون مطمئنا بعدم الابتلاء، عكس ما يقوله. انتبهتوا يا أخوان؟ إذا مطمئن بعدم الابتلاء لا يعتنى، لأنه لديه حجية عقلائية ممضاة شرع، وهي الاطمئنان بعدم الابتلاء بأحكام الشك. مثل ما قلت في البداية، صار له سنة ما شك ولا مرة، بيقول لك أنا مطمئن أنه ما بصير عندي هذه الحالة. جيد. أما جر البحث كما جره السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه إلى قصة حرمة وعدم حرمة قطع العمل، لأنه لما إجماع، وهذا مش داخل بالقدر المتيقن، لأنه حالة استثنائية، ولذا أفتى بعض الأعلام من المعاصرين بأنه إذا وقع في شك في عدد الركعات هو مخير بين إعمال قوانين ترميم الصلاة في حال الشك في عدد الركعات وبين قطع العمل واستئنافه من البداية، لأنه خارج عن القدر المتيقن الذي لا يجوز قطع العمل فيه. والسيد الخوي من القائلين بهذا المعنى، بأن كل ما خرج عن القدر المتيقن لا نحرز أن الإجماع يشمله. أقول جر البحث إلى هنا ليس في محله والله العالم يا إخوان، باعتبار أن الأمر لا يستلزم قطع العمل، يكفي أن يأتي بما تبقى من العمل على أحد وجهي السهو أو وجهي الشك برجاء المطلوبية، وكأن الأمر يستدعي قطع العمل، مع أنه لا يستدعي قطع العمل، قطعا لا يستدعي قطع العمل. يستطيع هذا الإنسان أن يكمل على أحد التقديرين للشك برجاء، ثم بعد ذلك إذا تذكر فبها ونعمت، إذا ما تذكر هذا إذا موضوعية، إذا حكمية نفس الكلام اللي ذكرناه في الفرع السابق.
المعنى كيفية الباطل أثناء العمل قطع واقع
شو؟
إذا عالج هو الشك أم عالج هو بحاله حسب مبدأ وكان في معالجة خطأ. يقول السلفون بأن هذه تستلزم القطع القلب.
إذا كان خطأ. إذا كان خطأ يستلزم القطع القهري صحيح. فعليه يكون حينئذ بناء على دخوله في القرن المتقن أو خروجه عنه صحيح صحيح جيد جيد صحيح صحيح ماشي. هذا صفوة الكلام إلى هذا الفرع الفرع اللاحق. وإذا دخل في الصلاة مع عدم تعلمها بطلت إذا كان متزلزلا وإن لم يتفق. وأما مع عدم التزلزل بحيث تحقق منه قصد الصلاة وقصد امتثال أمر الله فالأقوى الصح. وإذا دخل الصلاة مع عدم تعلمها أيها أحكام الطوارئ والشك إلى آخره بطلت إذا كان متزلزلا. إذا كان متزلزلا في أصل النية. انتبهوا يا أخوان هذا مراد المادن. ما له معنى نشكل عليه ونقول عم تناقض نفسك بين سطر وسطر بين مكان ومكان. هو مش ابن البارحة السيد اليزدي يا أخوان. قصده إذا تحقق التزلزل في أصل النية فلا. وإن لم يتفق ليش؟ لأنه أصل النية متزلزلة. يعني أصل إضافة العمل إلى الباري متزلزل. ما قصد الرجاء اختلت النية من أساسها. وأما مع عدم التزلزل بحيث تحقق منه قصد الصلاة واضح يعني مقصود من التزلزل التزلزل في أصل قصدها. عم بيقول إذا بعض حالات الشك أوجبت تزلزلا في أصل القاصد فلا إشكال هو ليس متلبسا بالعمل لأن لب العبادة قصد التقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى مش هيك ليس شكلها وهيكلها. جيد. وأما مع عدم التزلزل في أصل النية حتما حتما هذا الذي هو غير متزلزل في أصل النية يشك ومع الشك عنده تزلزل في التفاصيل بحيث تحقق منه قصد الصلاة وقصد امتثال أمر الله تعالى. أصل الأمر الصلاة ها مش التفاصيل ولا التفاصيل بس قصد تشريع مع الشك فالأقوى الصحة. شو مراد المتن بالحقيقة؟ عم بيقول هذا الإنسان اللي بيبتلى عادة بحالات الشك وبحالات إذا هذا الإنسان معتقد أنه الصلاة ما بتصح مع هذا ومع ذلك وقف بالصف مع المصلين وقال الله أكبر إذا ما تحقق منه أصل قصد القربة أصلا. أما واحد متفقه ويشك عادة مبتلى بالوسواس بانشغالات الدنيا بالمصائب بأي شيء أجارنا الله وإياكم تحقق منه أصل قصد القربة فدخل في الصلاة وقصد امتثال الأمر الصلاطي مع التفاته إلى أنه قد يصيب وقد يخطئ في علاج ما سيطرأ عليه من شك احتمالا أو ظنا هذا تحقق منه أصل القربة فصلاته صحيحة. ففي كل مورد لعله الماتن عبر بالتزلزل هو يريد من التزلزل التزلزل في أصل انعقاد النية وليس التزلزل في تفاصيلها ومحتوياتها بعد أصل التقرب فيكون منسجما مع مبنى حينئذ. نعم إذا اتفق شك أو سهو لا يعلم حكمه بطلت صلاته. شو يعني بطلت صلاته؟ لكن له أن يبني على أحد الوجهين أو الوجوه بقصد السؤال لازم يقول أشكلت صلاته أو وقفت صلاته يعني بتصير محل توقف محل تأمل. فله أن يبني على أحد الوجهين ثم يراجع بعد الانتهاء من الصلاة كتاب الفتوى أو مدارج الحكم إذا كان مجتهد أو يسأل من بحضرته ممن يعلم الفتاوى لمن يقلده. فإذا ظهر أن عمله مطابق للواقع اكتفى بصلاته وإلا فلا. إذا ما بيتناسب مع البطلان يا إخوان. ومن هنا علق أكثر من واحد من المحققين أن التعبير لا يتناسب مع البطلان. سيد الخوئي حاول يوجهها بأن مراده البطلان الظاهري إلى أن يتحقق، والمقصود من البطلان الظاهري أنه لا يجوز له الاكتفاء بها إذا لم يتحقق، يجب عليه أن يعيدها احتياطا، وإذا تحقق فظهرت مخالفة يجب يقينا الإعادة، إذا تحقق وظهرت الموافقة لا يجب الإعادة يقينا. لا بطلت، بطلت صلاته، بطلت يعني مش قابلة للإصلاح مولانا. لا قال هذا الكلام معنى أن قال بطلت صلاته، معالها بصريح العبارة، لا يعلم حكمه بطلت صلاته. لكن طبعا لما قال لكن بدنا نحملها على الخلل اللفظي مش على الخلل المعنوي كما هو واضح، لأنه ما عم يراقب نفسه بنفس السطر كما هو واضح. إذا بك تعبر مثل ما عبر سيد الخوئي بالبطلان الظاهري فذلك لا بأس به، مو مهم. المقصود من بطلات أنه لا يستطيع الاكتفاء بها في الامتثال ما لم يتحقق من موافقتها للمأمور به، هذا المقصود، لا بمعنى بطلان كل مفاعلها وآثارها. لكن له أن يبني على أحد الوجهين، يعني يجي بالركعة اللي شك فيها أو يبني على الأربع ثم براجع أحكام الشك، أو الوجوه إذا تعددت وجوه الشك 2-4-6 شك بأنه بالركعة الثانية ولا بالرابعة ولا بالسادسة، شو يجبه يبني على أنه بالرابعة مش هيك؟ بقصد السؤال بعد الفراغ والإعادة إذا خالف الواقع، وأيضا يجب تأخير الصلاة إذا زاحمها واجب آخر مضيق، وأيضا يجب تأخير الصلاة إذا زاحمها واجب آخر مضيق كإزالة النجاسة عن المسجد. يجب التأخير أو يجب المبادرة إلى الإزالة، إلى الضد الأهم. عم يحكي صار عن حالات التزعمون، ها؟ وهذه مستحضرينها بالأصول هالأيام، ها؟ صلاة موسعة في أول وقتها، ورأيت وأنا أؤذن للصلاة وأقيم رأيت طفلا بلى في المسجد، هذا واجب فوري، ذاك واجب موسع، فيلزم تقديم هذا على ذاك. لكن هل هذا معناه وجوب التأخير يا إخوان؟ وجوب تأخير الصلاة؟ في شيء بالشريعة اسمه وجوب تأخير الصلاة؟ هنا هنا يوجد مبنيان يا إخوان أصوليان. المبنى الأول يقول هذا فرع من فروع التزاحم، وتوضيحه أن الإنسان مأمور بإزالة النجاسة عن المسجد، ومأمور أيضا بالصلاة بالطبيعة الصلاتية. هذه الطبيعة الصلاتية تشمل أفراد طولية وعرضية من الظهر إلى الغروب. هذا الفرد اللي هو في اللحظة الأولى في الدقيقة الأولى يتزاحم مع وجوب الإزالة. إن قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده يصبح هذا المصداق منهي عنه فيخرج من تحت الأمر، وعليه لا بأس بالقول بوجوب التأخير. أما إذا قلنا بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، وكل هؤلاء المحققين لا يقولون بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فحينئذ من حيث الصلاطية له أن يصلي في أول الوقت، غاية الأمر يكون قد عصى الأمر الفوري بالإزالة. فإن قلنا بأن الأمر متعلق بالطبيعة لكنه انحلالي، يعني في أوامر شرعية بعدد الأفراد، أوامر انحلالية فهذا من التزاحم. فنحتاج لتصحيح الصلاة إما إلى التردد أو أي صيغة من الصيغ اللي بتقوم مقام التردد، مثل الصيغة اللي أنا انتهيت إليها، قصد الملاك الفعلي، لأن التكليف فعلي، فعلية ملاكية. أو قصد الملاك كما ذهب صاحب الكفاية بعد سقوط الأمر بهذا الفرد. القائلون بالترتب بناء على أن هذا من التزاحم، لا إشكال ولا ريب في أنه يحتاج إلى الترتب. بعض المحققين، وهو السيد الخوئة على الله مقامه الشريف، يقول في المقام لسنا بحاجة إلى التشبث بأذيال الترتب. أنا أقول بالترتب، لكن أقول به في المصداقين المرمعنا هذا بالترتب المتزاحمين، عندما يكون كل منهما مأمور به استقلالا من الشرع، مثل الإزالة والصلاة في أول الوقت إذا أمر بهذا الفرد من الصلاة. أما إذا كان مأمورا هذا الإنسان بالصلاة، الطبيعة الصلاطية المستمرة من الظهر إلى الغروب والتي لها أفراد، فهذا الفرد مش متعلق الأمر المجهول من الشارع، المتعلق بالطبيعة. انطباق الطبيعة على هذا الفرد انطباق قهري، الانحلال انحلال قهري، هذا ليس أمرا شرعيا. الانحلال مو انحلال تشريعي، لما مو انحلال تشريعي فلا تصل النوبة إلى البحث عن الترتب. نقول هذا مصداق للمأمور به بمقتضى الأمر بالطبيعة الصلاطية، وهو مصداق للمأمور به بعنوانه الإزالة. فإذا عصى الإزالة هذا الأمر طبيعي موجود من دون ترتب، مش بحاجة للترتب، لأن ما في تزاحم هنا بين العنوانين. فإن الطبيعة لا تزاحم وجوب الإزالة في أول الوقت. ليش سيدنا بيقول لي إنه الطبيعة مقدورة في حصة غير هذه الحصة؟ فإذا كانت مقدورة في حصة غير هذه الحصة فلا تزاحم، إنما يزاحم حيث يكونان متنافيين. هذا الكلام ذكره في الترتب وذكرناه نحن ولم نوافقه عليه، وافقنا المعروف بين المحققين من أن التزاحم تجري أحكامه حتى في مثل هذا المصداق، باعتبار انحلالية التكليف إلى أفراد في المقام. وهذا الفرد مطلوب شرعي ولا مو مطلوب شرعي؟ مو مهم وين يتعلق الأمر بالطبيعة، مطلوب شرعي. يزاحم في هذا الفرد أو لا يزاحم؟ مدام يزاحم نحن بحاجة إلى التشبث بأذيال الترتب للأمر بهذا المصداق، لأن هذا المصداق خرج عن كونه مأمورا به لو كنا نقول بعدم إمكان الترتب. يجب أن نقيد بعدمه حينئذ المأمور به، وإلا صار أمر بالضدين، أمر بغير المقدور. لا مش متلبس، بدو يصلي، بدو يصلي يا مولانا، شيء. وأيضا يجب تأخير الصلاة، تأخير مو قطعة. إذا زاحمها واجب آخر مضيق كإزالة النجاسة عن المسجد، أو أداء الدين المطالب به مع القدرة، نفس أو حفظ النفس المحترمة، كله نفس المثال أو نحو ذلك. وإذا خالف واشتغل بالصلاة عصى ترك ذلك الواجب، لكن صلاته صحيحة على الأقوى، على الأقوى إما للقول بالترتب وإما لقصد الملاك كما يقول صاحب الكفاية. وإن كان الأحوط الإعادة، مولانا عم تخلط بين الفروع، كنا عم نحكي بفرع بأثناء الصلاة، بس عم نحكي بفرع بعد قبل الصلاة، هذا فرع جديد غير ذاك الفرع، عم بيقولك يجب التأخير، يعني ما تتلبس بالصلاة. هذه ما فيهن شيء يا إخوان. وإن كان الأحوط الإعادة، بس الأحوط من باب خروج خلاف من يخالف في المسألة لا بأس به. هذا تمام الكلام، أنا مضطر لنكملها. المسألة 16 تأتي إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.